أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بيان وجه التفصيل بين الأمارات والأصول الجارية لتنقيح متعلق التكليف، حيث قيل بالإجزاء في الأصول من قبيل أصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب على وجه قوي، وقيل بعدم الإجزاء في الأمارات. وقلنا أن وجه هذا التفصيل هو كون الأمارة حاكية عن الواقع، فيكون مفاد دليل حجيتها أن الأمارة مطابقة للواقع، فيجوز العمل بها أو يجب متابعتها وتصديق المخبر. فإذا انكشف الخلاف وجب العمل بمقتضى الواقع لعدم تكفل دليل الحجية بالمساس بالواقع، فالواقع على حاله لم يمس، وهذا بخلاف مفاد الأصول، فإنها تتكفل إثبات شيء في مقابل الواقع. فإذا تم الدليل على حجية الأصول كان دليل الحجية موسعا للواقع أو مضيقا له، فلم يعد الواقع كما كان قبل قيام الأصل. فإذا انكشف الخلاف لم يجب العمل بمقتضى الواقع المنكشف لقيام مؤدى الأصل مقام الواقع، أو لعدم ثبوت الأثر للواقع بمقتضى تضيقه كما هو لازم دليل حجية الأصل. وقد يقال أن مقتضى هذا التفصيل عدم القول بالإجزاء في الأمارات بلا فرق بين أن نقول بالحجية من باب الطريقية أو بالحجية من باب الموضوعية، وذلك لعدم اختلاف لسان الأمارة بين هذا المسلك وذاك، مع أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم يستبعد الإجزاء في الأمارة نفسها إذا قيل بحجيتها من باب السببية والموضوعية، فكيف يدفع هذا الإشكال؟ قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن ثبوت الإجزاء بناء على السببية ليس له ربط بلسان دليلها، بلسان الأمارة نفسها، أو بما يتكفل دليل الحجية بإثباته للأمارة، بل الإجزاء في الأمارة بناء على السببية إنما هو من باب دلالة دليل الحجية على أن المصلحة القاضية بحجية الأمارة تقوم مقام مصلحة الواقع، فالإجزاء من باب ثبوت تمامية المصلحة لا من باب كون الأمارة بلسان الطريقية أو بلسان المنجزية. وبالجملة لا دخل للسان الأمارة في ثبوت الإجزاء بناء على السببية. فإن قيل لو التزمنا بالإجزاء في الأصول من قبيل أصالة الطهارة، فينبغي أن نحكم بطهارة ما يغسل بالماء المتنجس واقعا إذا ثبتت طهارته بأصالة الطهارة، وكذلك ينبغي أن يقال بعدم سراية النجاسة عند ملاقاة مثل هذا الماء، مع أن الفقهاء وخصوصا من ونخص بالذكر من قال بالإجزاء لا يقول بأن الماء المتنجس واقعا إذا حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة ثم غسلنا به شيئا متنجسا، وحكمنا بطهارة المغسول ظاهرا إذا انكشف الخلاف بعد ذلك، لا يقولون بأن مثل هذا الثوب طاهر لأنه متنجس قد غسل بماء انكشفت نجاسته. وكذلك لو لاقى شيء طاهر مثل هذا الماء المحكوم بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة، فإنهم إذا انكشف الخلاف يحكمون بنجاسة الملاقي. فكيف يقال بالإجزاء من باب تكفل أصالة الطهارة بإيجاد فرد للطهارة في مقابل الطهارة الواقعية، ثم لا يرتبون آثار الطهارة الواقعية على مثل هذا الماء المحكوم بطهارته؟ طبعا هذا الإشكال قد تطرقنا له في الدروس الماضية، ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه كرر ذكره في هذا الموضع ونحن نتابعه على ذلك. قال قدس الله نفسه الزكي أن ثمة فرقا بين القول بصحة الصلاة بالثوب المغسول بالماء المتنجس واقعا المحكوم بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة، وبين نجاسة هذا الثوب إذا غسل بهذا الماء عند انكشاف الخلاف. بين المسألتين فرق بحيث لا يلزم التهافت بين هذين الحكمين. وبيان ذلك أننا قلنا بأن الحكم بصحة الصلاة إنما هو من باب اتساع دائرة الشرطية لتشمل الطهارة الظاهرية، والحكم بثبوت الطهارة الظاهرية لا ينافي ثبوت النجاسة الواقعية، وهذا أمر قد بين بتوضيح مفصل في باب الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية دفعا للمحاذير التي نسبت إلى ابن قبة وهي معروفة. فعلى كل حال لا مجال للإشكال هنا أنه كيف يجمع بين نجاسة الشيء واقعا وطهارته ظاهرا، فإن الإشكال يندفع بما يذكر في ذلك المبحث. وإذا أمكن الجمع بين الطهارة الظاهرية والنجاسة الواقعية فلنا أن نحكم بصحة الصلاة باعتبار كفاية الطهارة الظاهرية، وأن الشرط للصلاة هو الجامع بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، والطهارة الظاهرية ثابتة بمقتضى دليل الحجية، إذن نحكم بصحة الصلاة. وأما طهارة الثوب المغسول بالماء المتنجس فهي منتفية، وذلك لأن الماء المتنجس لا يقتضي طهارة ما يغسل به. فإن قلت إذا لم يقتضي الماء المتنجس طهارة ما يغسل به فكيف حكمتم بصحة الصلاة والصلاة واقعة بالثوب المتنجس؟ قلنا كون الصلاة مع الثوب المتنجس لا يمنع من القول بأن الصلاة وقعت مع شرطها، لأن شرطها هو الطهارة الظاهرية. إذن إن كان الإشكال من جهة الجمع بين الطهارة الظاهرية والنجاسة الواقعية فهذا الإشكال مندفع بما يذكر في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وإن كان الإشكال أنه كيف نجمع بين نجاسة الثوب وصحة الصلاة فالجواب هو أن شرط صحة الصلاة الأعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، وقد عرفت أن الطهارة الظاهرية تجامع النجاسة الواقعية. وبالجملة فقد ذكرنا أن مرد دعوى صاحب الكفاية إلى أن أصالة الطهارة تحكم على أدلة شرطية الطهارة لا على نفس الطهارة وأدلة الطهارة، وبفرق بين الحكمين. فشرطية الطهارة وإن كانت حكما شرعيا لكنها غير الطهارة، وأصالة الطهارة لا تغير الطهارة، بل أثر أصالة الطهارة الجارية هو توسعة دائرة الشرطية. هذا بالنسبة إلى صحة الصلاة. وأما بالنسبة إلى نجاسة الثوب الملاقي فنحن قبل الانكشاف كنا نحكم بأن هذا الماء طاهر، فإذا غسلنا به ثوبا متنجسا حكمنا بطهارة المغسول ظاهرا. لكن إذا انكشف الخلاف وجب ترتيب آثار المتنجسية على الثوب، لأنه مع انكشاف الخلاف ينكشف أنه لم يغسل بماء طاهر بل غسل بماء متنجس واقعا. ومن الواضح أن الماء المتنجس واقعا لا يقتضي طهارة ما يغسل به، فهو بالنسبة إلى طهارة ملاقيه لا اقتضاء له، وإذا لم يكن له اقتضاء فهو أي الماء المتنجس واقعا الطاهر ظاهرا لا يكون منافيا ولا مزاحما للنجاسة الواقعية التي تقتضي سراية نجاستها إلى سرايتها إلى ملاقيها. فهذه النجاسة تسري إلى الملاقي، ونحكم بنجاسة ما يلاقي الماء المحكوم بطهارته ظاهرا من دون إشكال ولا حصول تهافت في البين. وهنا إشكال يتعلق بمثل دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل، بل حتى البراءة، مما يشتمل على ما يفيد تقييد الحكم بغاية من قبيل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فقد يقال أن في هذه الأدلة إشكالا بملاحظة مقطع الغاية، لأن مقتضى الحكم المغية ترتيب آثار الظاهر، فالطهارة الظاهرية تترتب جميع آثارها، والحل الظاهري يترتب جميع آثاره، والبراءة تترتب جميع آثارها، هذا من جهة الحكم المغية. لكن من جهة الغاية فإن مقتضاها باعتبار كونها دالة على المفهوم ترتيب جميع آثار الواقع بعد حصولها. ففي مثل أصالة الطهارة نقول أن مقتضى قوله حتى تعلم أنه قذر أو قذرة لزوم ترتيب آثار النجس الواقعي بلحاظ من أول الأمر بلحاظ جميع الحالات حتى حالة الجهل، فيحصل حينئذ التنافي بين ترتيب آثار الطاهر الواقعي على الماء في ظرف الشك والجهل، وبين ترتيب آثار النجس الواقعي على الماء الذي هو حكم فعلي بعد حصول العلم بملاحظة جميع الحالات بما في ذلك حالة الجهل، فيلزم اجتماع حكمين متنافيين في حالة الجهل، أحدهما يستفاد من دلالة المغية والآخر يستفاد من دلالة الغاية. فهذا الإشكال يمكن أن يلاحظ من جهتين أو يبين ببيانين، أحدهما أنه إذا حافظنا على إطلاق كل من المغية والغاية يحصل التعارض بين الفقرتين، وهذا معناه حصول الإجمال في دليل أصالة الطهارة وفي دليل أصالة الحل وفي دليل أصالة البراءة، وإن كان أدلة أصالة البراءة كثيرة فيكون الإشكال مختصا بهذا الدليل الخاص، فلا مانع من الرجوع إلى غيره. لكن في أصالة الطهارة وأصالة الحل يتأكد الإشكال لعدم ثبوت مستند لهما إلا بهذه الصيغة، ومع ابتلاء الدليل بالإجمال الداخلي يمتنع الاحتجاج به. فهذا بيان. بيان آخر للإشكال أنه إذا لم نحافظ على إطلاق كل من المغية والغاية دفعا لإشكال التعارض والتنافي بين المقطعين. فنقول مع ذلك لا تتم دعوى الإجزاء، وذلك لأنه إذا رفعنا اليد عن إطلاق الغاية والمغية أو جمعنا بينهما، فمن وجوه الجمع التي نتحفظ بها قدر الإمكان على الإطلاق أن يقال أن مقتضى المغية الحكم بثبوت جميع آثار الطهارة في حال الجهل، لكن بعد حصول العلم نحكم بمقتضى الغاية بلزوم ترتيب آثار النجس الواقعي من أول الأمر بما يشمل حالة الجهل والشك. وهذا لا بمعنى أنه في حالة واحدة يجتمع الحكمان، بل بمعنى أننا نحكم بثبوت المغية إلى حين الغاية، لكن بعد حصول الغاية نحكم بانقلاب الحال. فالموضوع الذي كنا نحكم فيه بالطهارة هو بنفسه يصبح محكوما بالنجاسة بعد حصول العلم، ففي حالة الجهل نحكم بثبوت الطهارة للمشكوك، لكن بعد حصول العلم نحكم بأن المشكوك محكوم بالنجاسة حتى في زمان الجهل. وهذا معناه أنه لا يثبت الإجزاء بعد انكشاف الخلاف. فهذا الإشكال الذي يتعلق بأصالة الطهارة وأصالة الحل، ومثل حديث الورود في أدلة البراءة. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يدفع هذا الإشكال بأن هذا الكلام قد يكون له وجه إذا قلنا بدلالة الغاية على ثبوت حكم تعبدي مغاير لما يدل عليه المغية. فإذا كان الدليل متكفلا لحكمين، أحدهما يكون عبارة عن ترتيب آثار الطهارة إلى حصول العلم، والآخر لزوم ترتيب آثار النجاسة عند حصول العلم، فقد يلزم الإشكال بهذين البيانين، إما إشكال التعارض أو إشكال الانقلاب. أما إذا قلنا بأن الدليل لا يتكفل إلا حكما واحدا، غاية الأمر أن موضوع هذا الحكم مقيد بقيد الجهل والشك وعدم حصول العلم وعدم انكشاف الخلاف، فيكون ما بعد حصول الغاية مورد لحكم العقل، فلا يكون الحكم الدليل متكفلا لترتيب آثار غير آثار الواقع، فإن الإشكال يندفع. وتوضيح ذلك أنه على التقدير الثاني، أي على كون الدليل متكفلا لحكم واحد موضوعه الجهل، يكون مفاد دليل أصالة الطهارة أن الشيء حال حصول الشك وقبل حصول العلم محكوم بالطهارة، ومقتضى التقييد وكون القيد احترازيا ارتفاع الحكم بارتفاع قيده، فإذا تبدل الجهل إلى علم ارتفع ذلك الحكم الذي دل عليه دليل أصالة الطهارة. ولكن هذا الارتفاع ليس بمعنى إثبات حكم آخر، بل بمعنى لزوم الرجوع إلى الواقع، فيكون العلم الذي جعل غاية منجزا للواقع بما يقتضيه الواقع من آثار. هذا غاية ما يدل عليه دليل الغاية في دليل أصالة الطهارة. فليس عندنا حكمان، وإنما عندنا حكم واحد، وهو طهارة المشكوك حال الشك إلى أن يقوم العلم بالنجاسة. وأما أن النجاسة تكون مجعولة في هذا الدليل، فهذا ليس مطابقا لظهور هذا الدليل، بل الظاهر من الدليل أن النجاسة ثابتة بأدلتها وثابتة بجعلها المستقل، لا أن دليل أصالة الطهارة يتكفل جعل الطهارة بعد حصول العلم، جعل النجاسة بعد حصول العلم. فالنجاسة التي يتعلق بها العلم بمقتضى طريقية العلم وتمحضه في الطريقية ثابتة قبل حصول الغاية، فإنه لا يعقل أن يكون العلم مثبتا للمعلوم. إذن مقتضى طريقية المعلوم أن يكون المعلوم ثابتا بقطع النظر عن الطريق، ومقتضى أخذ العلم قيدا أن يكون غاية حصول الطهارة الظاهرية حصول العلم بمعنى تبدل الواقع، فبعد تبدل الجهل إلى علم يلزم الرجوع إلى الواقع في ترتيب الآثار، فما يقتضيه الواقع هو المترتب. ومن الواضح أنه لا يلزم على ذلك إشكال، لا بالصيغة الأولى المبنية على حفظ الإطلاق للمغاية والغاية الذي كان يقول بحصول التعارض بين الحكم المغاية وحكم الغاية، ولا بالصيغة الثانية الذي نعبر عنه بالانقلاب، وذلك لأن المفروض أن الطهارة الظاهرية بالبيان الذي تقدم في مبحث الإجزاء تكون قائمة مقام الطهارة الواقعية في تحصيل شرطية الطهارة. فإذا كانت الصلاة واقعة مع شرطها الذي هو أعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، وصدق ذلك الشرط على الطهارة الظاهرية كصدقه على الطهارة الواقعية، لم يلزم من الرجوع إلى الواقع الحكم ببطلان الصلاة، لأن غاية ما يقتضيه العلم أن الثوب نجس، لكن نجاسة الثوب قد عرفت أنها لا تنافي صحة الصلاة لمجامعة الطهارة الظاهرية للنجاسة الواقعية. إذن لا يلزم من الرجوع إلى الواقع إذا قلنا بأن دليل أصالة الطهارة لا يتكفل إلا حكما واحدا، لا يلزم التعارض بين حكم الغاية وحكم المغية. وكذلك بالنسبة إلى الانقلاب، فإنه أيضا لا يلزم الانقلاب على هذا التقدير، باعتبار أن المفروض هو كون العلم كاشفا عن كون الثوب متنجسا، وقد عرفت أن نجاسة الثوب لا تنافي صحة الصلاة، فنحن لم نحكم بأن الثوب طاهر واقعا، بل حكمنا بأن الثوب طاهر ظاهرا، وقد ارتفعت الطهارة الظاهرية بارتفاع موضوعها وهو الجهل، فإذا ارتفع الموضوع كانت النجاسة ثابتة قبل حصول الطهارة الظاهرية وبعد حصول الطهارة الظاهرية وبعد ارتفاع الطهارة الظاهرية، فأين الانقلاب من هذه الجهة؟ إذن الإشكال مندفع بلا مؤونة. نقرأ هذه المقدار لأن العبارة تحتاج إلى تأمل. قال في صفحة 397: فإن قلت مقتضى هذا اللسان، أي كون الأمارة حاكية عن الواقع وكاشف عن الواقع وغير متكفلة بإثبات شيء في قبال الواقع، وليس حالها كحال الأصل، مقتضى هذا اللسان عدم الإجزاء وإن قلنا بالسببية والموضوعية في الأمارة، وذلك لأن اختلاف مسلك الحجية في باب الأمارات لا يستلزم تغير لسان الأمارة نفسها، ودليل الحجية ناظر إلى مفاد الأمارة، فإن مقتضاه لا يتغير عما هو عليه بجعله من باب الطريقية أو الموضوعية. قلت ليس الإجزاء بناء على الموضوعية الذي هو مختار مثل صاحب الكفاية، فقد ذكر صاحب الكفاية أنه إذا قلنا بالموضوعية فللإجزاء وجه. ليس الإجزاء بناء على الموضوعية بلحاظ جعل الشرطية للطهارة ظاهرا، حتى يقال بأن الأمارة لا تجعل الشرطية وإنما تفيد ثبوت الشرط. ليس الإجزاء من هذا الباب، بل بلحاظ أن الفاقد كالواجد في تمام المصلحة في هذه الحال، أي بلحاظ كون السببية موجبة لثبوت مصلحة في مقابل مصلحة شرطية الطهارة الواقعية. فالدليل لو كان مطلقا، إذا كان دليل حجية الأمارة مقيدا بقيد فاللازم مراعاة ذلك القيد، لكن إذا كان دليل الحجية غير مقيد بقيد فاللازم ترتيب آثار الحجية مطلقا. وإذا أمكن الجمع بين التحفظ على شرطية الطهارة الواقعية وبين صحة الصلاة من باب أن لازم حجية الأمارة ثبوت مصلحة يتدارك بها مصلحة الشرطية، فإذا كان لازم الحجية هذا فمقتضى إطلاق دليل الحجية الحكم بصحة الصلاة. لذلك قال فالدليل لو كان مطلقا من حيث موافقة الأمارة للواقع ومخالفتها له مثلا يدل على وجود المصلحة الباعثة على الجعل مطلقا. نعم، لو قال الشارع صدق العاقل فإذا انكشف الخلاف كذب العادل، صدق العادل فإذا انكشف كذب العادل، قلنا بعدم الإجزاء. لكن الشارع قال صدق العادل ولم يقيد ذلك بقيد، فانكشاف الخلاف لا ينافي تصديق العادل في الآثار التي تكون من قبيل صحة الصلاة. نعم، لا يجوز تصديق العادل عند انكشاف الخلاف، لأن موضوع تصديق العادل الشك وقد تبدل. إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية بلحاظ الشك، وإنما نرفع اليد عن الحجية بعد العلم لتبدل الموضوع. فإن قلت مقتضى عموم الآثار في قاعدة الطهارة عدم تنجس ملاقيه به هذا أولا، وطهارة المتنجس المغسول به كما تنفذ معه الصلاة واقعا، أي أن عندنا ثلاثة آثار: الأثر الأول صحة الصلاة، الأثر الثاني طهارة المغسول، الأثر الثالث عدم تنجس الملاقي. فإذا حكمتم بثبوت أثر من هذه الآثار فاللازم أن تلتزموا بجميع الآثار. وهذا الإشكال قد تطرقنا له، وهو الإشكال الرابع أو الخامس من إشكالات المحقق النائين قدس الله نفسه، وأجبنا عنه هناك بأن بين الآثار فرق، وذلك لأن صحة الصلاة من آثار شرطية الطهارة، وأما طهارة المغسول أو عدم تنجس الملاقي فهي من آثار الطهارة، وأصالة الطهارة إذا جرت لا تكون حاكمة على الطهارة وموسعة لها إلا ظاهرا، لكن مع انكشاف الخلاف ترتفع الحكومة الظاهرية. وأما بالنسبة إلى الطهارة الواقعية فإنها ليست ممسوسة، فأصالة الطهارة لا تضيق الطهارة الواقعية ولا توسعها. قلت فرق بين نفوذ الصلاة معه لكونه شرطا في هذه الحال، فإنه لا ينافي النجاسة الواقعية. مراده قدس الله نفسه أن الحكم بصحة الصلاة من باب الحكم بثبوت الشرط، لا الشرط الواقعي، بل من باب توسعة دائرة الشرطية لتشمل الطهارة الظاهرية، وبين طهارة المغسول به مثلا، فالنجاسة الواقعية على حالها، وإذا كانت على حالها فلا يعقل حكم فلا يعقل الحكم بطهارة المغسول بها، فإن النجس الواقعي لا يعقل أن يطهر واقعا إذا لم تكن أصالة الطهارة موجبة لتغير حال النجاسة الواقعية، فملاقي النجس الواقعي لا يعقل أن يطهر بالملاقاة، ولو كان طاهرا لم يعقل أن لا يتنجس بملاحظة النجاسة الواقعية وتأثيرها. قال: أما عدم الطهارة فإن فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطيا له، مضافا إلى أن عدم تنجيس الملاقي ليس من آثار الطاهر الواقعي، بل هو بالإضافة إليه لاقتضاء له، لا أن له اقتضاء العدم، وإن كان له اقتضاء ضده، أي أن الطاهر الواقعي يقتضي التطهير من آثاره التطهير، لكن الطاهر الواقعي لا يكون من آثاره عدم التنجيس. طبعا هذا الكلام كله من قوله فإن فاقد الشيء مبني على أن أصالة الطهارة لا تمس الطهارة الواقعية ولا توجب تضيقا فيها ولا توسعا، وإنما حكمنا بصحة الصلاة لأن أصالة الطهارة تحكم على أدلة الشرطية. إذن الإشكال مبني على الخلط بين أدلة الشرطية وبين أدلة الطهارة، وما جعلنا أصالة الطهارة حاكما عليه هو أدلة الشرطية لا أدلة الطهارة. قوله فإن فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطيا له واضح، وذلك لأنه إذا قلنا بأن أصالة الطهارة لا تنافي ثبوت النجاسة الواقعية، فالثوب المغسول قد لاقى المتنجس الواقعي، والمتنجس الواقعي لا يعطي الطهارة، إذن الثوب إذا كان متنجسا فقد غسل بمتنجس، ولا وجه للحكم بحصول الطهارة، لأن المتنجس لا يستفيد الطهارة من متنجس، لأن المتنجس لا يعطي الطهارة. وأما قوله مضافا إلى أن عدم تنجيس الملاقي، يريد أن يقول أن هنا أثرين، أحدهما أو أن هنا عنوانين، أحدهما الطهارة بالغسل بالماء الطاهر، وهذا الحكم ليس له موضوع في المقام، لأن الثوب قد غسل بماء متنجس فلا مجال للحكم بطهارة الثوب، لأنه قد غسل بمتنجس ولم يغسل بطاهر، فطهارة المغسول هي من آثار طهارة الماء، هذا الحكم لا مجال لإثباته ولا مجال للالتزام بثبوته في المقام. طيب، الحكم الثاني عدم تنجيس الملاقي. يقول عدم تنجيس الملاقي، هذا الحكم لو سلمنا به فإنه ليس من آثار الطاهر الواقعي، الطاهر من آثاره التطهير لا من آثاره عدم التنجيس، وإن كان عدم التنجيس ملازما للتطهير، فإن عدم التنجيس عبارة عن عدم نجاسة الملاقي، عدم نجاسة الملاقي لازم لطهارة الماء الثوب المتنجس إذا غسل بماء طاهر، فطهارة الثوب عند الغاسل يلازمها عنوان عدمي وهو عدم التنجيس، لكن هذا أي عدم التنجيس ليس بمجعول، عدم التنجيس ليس بمجعول، بل المجعول الطهارة، وقد عرفت أن الطهارة المجعولة لها موضوع، فإن وهو طهارة ما يغسل به الثوب، وقد عرفت أن طهارة ما يغسل به الثوب منتفية إذن الأثر الشرعي لا موضوع له، ولازم الأثر الشرعي ليس بمجعول. فإذن لا منافاة بين أن نلتزم بنجاسة الثوب لأنه لاقى ماء متنجسا، وبين الحكم بصحة الصلاة لأنها وقعت مع ثوب محكوم بالطهارة ظاهرا. قال: لا أن له اقتضاء العدم وإن كان له اقتضاء ضده. فإن قلت: ما ذكرت في قاعدتي الحل والطهارة يوجب تعارض المغيا والغاية، فإن مفاد الغاية ترتيب أثر النجس الواقع بعد العلم. لكن من أي حين نرتب الأثر؟ هل نرتب الأثر من حين حصول العلم إلى يوم القيامة، أو نرتب الأثر بما يقتضيه العلم، أي أن الأثر يترتب على موضوعه؟ فإذا انكشف بالعلم أن الموضوع ثابت قبل حصول العلم، وجب ترتيب الأثر قبل حصول العلم أيضا. ومن الآثار فيما نحن فيه الحكم ببطلان الصلاة لانكشاف كونها بثوب متنجس، ولذلك قال: فإن مفاد الغاية ترتيب أثر النجس الواقعي بعد العلم بالقذارة من أول الأمر. هذا قوله من أول الأمر متعلق بترتيب، نرتب الأثار من أول الأمر. فينافي حكم المغية، وهو فينافي ترتيب أثر الطاهر الواقعي، عفوا مفاد الغاية، نعم مفاد الغاية ترتيب أثر النجس، فينافي المغية وهو ترتيب أثر الطاهر الواقعي الذي هو حكم المغية. فإن حكم المغية هو عبارة عن طهارة المشكوك، والمفروض أن ظرف الترتيب هو ما قبل حصول العلم. إذن بعد حصول العلم يحصل عندنا أمران، أحد حكمان، أحدهما لزوم ترتيب أثر الطاهر الواقعي وهو مفاد الحكم المغية، والثاني لزوم ترتيب أثر النجس الواقعي وهو حكم الغاية. قلت: نقرأ متن الحاشية ثم نلاحظ الهامش. قلت: نعم، أي أن هذا الإشكال يتم إذا كان مفاد الغاية حكما تعبديا، أي مستقلا. إذا كانت الغاية تتكفل إثبات حكم مستقل مجعول في مقابل ما يتكفل به المغية، فالإشكال تام. لكن إذا كان مفاد الغاية حكما تعبديا تم الإشكال، لا عقليا، أي أن حكم الغاية يكون حكما عقليا مستفادا من تقييد الحكم المجعول الذي يتكفل به الدليل، فليس عندنا إلا حكم واحد موضوعه مقيد وقيده العلم. ولخصوصية العلم حكمنا بأن ما يتعلق به العلم ليس مجعولا بمثل بهذا الإنشاء الذي يتكفل الدليل بإثباته، فقوله كل شيء لك طاهر لا يتكفل إلا إثبات حكم واحد، والحكم بوحدة الحكم المجعول في المقام باعتبار خصوصية العلم، لأن العلم معناه أنه طريق ماحض. فإذا علم الإنسان بثبوت شيء لم يعقل أن يكون معتقدا بأن لعلمه مدخلية في ثبوت المعلوم، لا يعقل أن يكون العلم سببا في ثبوت المعلوم. فإذا قال الشارع كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فلا يعقل أن يصدق المخاطب بأن الشارع في مقام إثبات حكمين، أحدهما لما قبل الغاية وهو الطهارة، والثاني لما بعد الغاية، بحيث تكون النجاسة الثابتة بعد الغاية مستفادة من قوله كل شيء لك طاهر. لما؟ لأن ذلك معناه أن العلم الذي أخذ في موضوع النجاسة هو بنفسه سبب ثبوت النجاسة، وهذا أمر غير معقول لأنه خلاف طريقية العلم. إذن مقتضى طريقية العلم الذي قيد به الدليل أن يكون الحكم الثابت بعد الغاية ثابتا بقطع النظر عن هذا الحكم المدلول عليه بهذا الدليل. إذن أصالة الطهارة لا تتكفل إلا حكما واحدا، ذلك الحكم موضوعه مقيد بالجهل والشرك، لا عقليا أتي به أي أتي بمفاد الغاية تحديدا للموضوع، فليس شخص هذا الأثر للمغيى بإطلاقه. لما كانت الغاية هي حصول العلم فاللازم ترتيب آثار المعلوم كما هو، ومن الواضح أن الطهارة أن النجاسة التي يتعلق بها العلم ليس من آثارها الحكم ببطلان الصلاة. لماذا؟ لما عرفت من أن شرط الصلاة ليس خصوص النجاسة الطهارة الواقعية، حتى يقال بأن النجاسة الواقعية تنافي الطهارة الواقعية وبالتالي نحكم ببطلان الصلاة لانكشاف كونها مع ثوب متنجس. لما عرفت من أن شرط الصلاة طهارة الثوب ولو بالأصل ولو بالطهارة الظاهرية، والنجاسة الواقعية لا تنافي الطهارة الظاهرية. إذن شخص هذا الأثر أي النجاسة التي يتعلق بها العلم الذي جعل غاية في دليل أصالة الطهارة، ومثل هذا الكلام بالنسبة إلى أصالة الحل، شخص هذا الأثر وهو النجاسة ليس ثابتا للمغيى بالإطلاق، ثابت للمغيى بحسب الواقع وليس ثابتا للمغيى حتى في صورة الشك، حتى يلزم من ذلك اجتماع حكمين بلحاظ حالة الشك، ليلزم من ذلك التنافي والتعارض المسبب للإجمال. لما عرفت من أن غاية ما يقتضيه العلم الحكم بنجاسة الثوب، وهذا لا ينافي ثبوت الطهارة للثوب في صورة الشك لأنها طهارة ظاهرية، إذن نجمع بين الحكمين، فإن مفاد الغاية هو ثبوت النجاسة الواقعية وارتفاع الطهارة الظاهرية، لكن ارتفاع الطهارة الظاهرية من أي وقت؟ من حين تبدل الموضوع أي الجهل بالعلم، فمن حين العلم ترتفع الطهارة الظاهرية من باب ارتفاع موضوعها، لكن ارتفاعها بارتفاع موضوعها لا ينافي ثبوتها قبل حصول العلم لثبوت الموضوع قبل ذلك. فإن قلت كيف نحكم بثبوت النجاسة من أول الأمر مع ثبوت الطهارة الظاهرية باعتبار ثبوت الشك قبل حصول العلم؟ قلت هذا من باب الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقد عرفت أنه لا إشكال فيه كما تبين ذلك بالتفصيل في محله. الهامش نقرأه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.